بعد الأربعمائة والألف وخمس بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله قال المصنف رحمه الله وقوله أمن يجيب المضطر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الشارح رحمه الله تعالى يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسر فيه هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلم بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر ابن جرير قوله أمن يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير، أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى.
بيان هذه الجملة من جهتين، فالجهة الأولى أحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى فقوله المضطر هو الذي لحقته الضرورة، هو الذي لحقته الضرورة، وهي الضيق والشدة، وهي الضيق والشدة. وقوله فاتحة الكتاب أي سورة الحمد، سميت فاتحة الكتاب لأنها تثبت رسما في أوله، لأنها تثبت رسما في أوله. فأول المكتوب في المصحف هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة. قوله خلفاء الأرض أن يخلف بعضكم بعضا فيها، أن يخلف بعضكم بعضا فيها. قوله أياديه إحسانه الواصل، أنواع إحسانه الواصلة إلى الخلق، أنواع إحسانه الواصلة إلى الخلق. وأما الجملة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله تعالى شرع يبين معاني الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها جده إمام الدعوة المصنف في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهو قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. فقال مبتدئا بيانه يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، لأنه هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الحكم كله، ومن أمره وحكمه إجابة المضطرين وكشف السوء عن السائلين، ولا يشاركه في هذا أحد كائنا من كان من العالمين. فلما تقرر هذا صار حجة من الوجه الذي ذكره المصنف، فقال فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، أي إقامة للحجة بدحض دعواهم في اتخاذ الشفعاء، لأن البغية من اتخاذهم تحصيل النفع والضر، وهؤلاء لا سبيل لهم إلى إيصال نفع أو دفع ضر، لا من قبل أنفسهم ولا بما يبدئونه من الشفاعة عند الله، إذ لا شفاعة لهم. قال ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك، مذكورا على وجه إبطال هذه المقالة وإنكارها، مذكورا على وجه إبطال هذه المقالة وإنكارها. فالاستفهام المذكور من باب الاستفهام الاستنكاري، فالاستفهام المذكور من باب الاستفهام الاستنكاري. قال فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، لأن من تخلفت إجابته وتعذرت إغاثته وعدمت منفعته لا يصلح أن يكون شريكا لمن تحققت إجابته وتيقنت إغاثته وعلمت قدرته، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا سواء بين المعبود بحق والمعبودات الباطلة. قال وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني أن المراد في هذه الآية إقامة حجة قاطعة على الكافرين، إقامة حجة قاطعة على الكافرين بأنهم يعبدون من يخلق ولا يخلق ويملك ولا يملك وينصر ولا ينصر، وكان حقا عليهم أن يعبدوا الله وحده، فهو الذي يخلق ويملك وينصر ويقدر تعالى شأنه. وأقام الله هذه الحجة عليهم بما أبدى من شواهد الربوبية، فقال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، إلى تمام الآية والتي تليها. فبدوء دلائل الربوبية يقيم الحجة عليهم بأن المبدي لها الموجد هو وحده الذي يصلح أن يكون إلها، ولهذا قال بعد ذكرها في كل آية أإله مع الله، أي إذا أبطل كون آلهتكم تفعل هذا فإن الذي يجب أن يكون هو المعبود هو من يفعل هذا، فحينئذ أإله مع الله الذي خلق وبرأ ورزق وذرأ على وجه الإنكار. ولكن الأمر كما أخبر الله عز وجل عنه فقال قليلا ما تذكرون، أي أن عقولهم السقيمة وأفهامهم المريضة وقلوبهم الميتة لا تعي ما يلقى إليهم من الحجج والبينات، فالمشرك المتلطخ برجس الوثنية الكارع من مستنقعها القدر لا يكاد يفارقه إلا بهداية الله عز وجل مهما أقمت له من الشواهد والدلائل والبراهين المصدقة. فانتفاع العبد بالحجج الإلهية والبراهين الإيمانية لا يكون إلا مع هداية الله. قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فمن لم يبصره الله عز وجل بهذه البراهين المتظاهرة والدلائل المتكاثرة وإلا فإنه صار له حظ من قول الله تعالى لهم أعين لا يبصرون بها، فهم يرون شواهد الربوبية بأعينهم ولكنهم لا يبصرون، ولهم آذان لا يسمعون بها، فهم يسمعون شواهد الربوبية بآذانهم لكنهم لا يدركونها حقيقة الإدراك، ولهم قلوب ولكنهم لا يفقهون، فجعل الله عز وجل لهم قلوبا ولكنهم لا يفقهون إذ حرموا منفعة مدارك العلم التي أوتوها من البصر والسمع والأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال الشارح فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، وهي طريق الربوبية، فإنه قيمة الحجة بالربوبية للإقرار بالألوهية. وسبق أن ذكرت لكم أن ابن الوزير ذكر في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه أن في القرآن 500 آية كلها في الربوبية، وامتلاء القرآن بهذه الآيات مقصده جعل هذه الآيات جسرا موصلا إلى الإقرار بعبادة الله عز وجل، فإنه من أثبت ربا له الخلق والملك والأمر وبيده الرزق فإنه هو الذي يستحق أن يكون معبودا تألهه القلوب بالحب والتعظيم. ثم قال الشارح: كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذه الآية فيها بيان فعل الربوبية في الاستعانة، فإن الذي يعين الخلق على مقاصدهم هو الله سبحانه وتعالى. وقوله إياك نعبد فيه أن الذي يستحق أن تكون له الإلهية فيعبد ولا يعبد غيره هو الله سبحانه وتعالى. وفي فاتحتها إقامة شواهد الربوبية، قال الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فكل هذه الآيات في تقرير ربوبية الله عز وجل أنه رب العالمين وأنه هو الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، فمن كان كذلك هو المستحق أن يكون معبودا. ثم أتبعه المصنف بالنقل عن أبي جعفر بن جرير الطبري في تفسيره، إذ قال في هذه الآية: قوله أمن يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم أي يكونون بعدهم، فالخلف هو الذي يجيء بعد السابق، فالخلف هو الذي يجيء بعد سابقه، فإذا سكنت لامه صار مختصا بمن فسد من أجيال الخلق، بمن فسد من أجيال الخلق. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم قال: وقوله أإله مع الله، يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، فإن لم يكن إلا هو وجب أن تكون له العبادة. ثم قال: وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. فالمرء إذا تذكر واعتبر ما لله عز وجل من الحجج الظاهرة في إثبات الربوبية له قطع أن العبودية تكون له سبحانه وتعالى، فالذي خلق الخلق ورزقهم وملكهم وتصرف فيهم بأنواع التدبير هو الحقيق بأن يكون المعبود دون ما سواه. لكن هذا يفقد في الخلق. ومن أسباب ضعف الألوهية في قلب العبد ضعف نظره في شواهد الربوبية، فإن النظر في شواهد الربوبية يقوي في النفس الإقرار لله عز وجل بالإلهية، فمن عرف الله ربا عرفه إلها، فالمطلع على كمال القدرة الإلهية يقر بأن العبودية كلها يجب أن تكون لله، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله. وقوة وجدان هذه المعاني في قلبه على قدر ما يمده به من النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكرر في القرآن الأمر بذلك دعوة إلى التفكر، فإن الآيات الربوبية تذكر في القرآن ثم تتبع بالأمر بالتفكر، كقوله تعالى أفلا يتفكرون بعد ذكر خلق السماوات والأرض وغيرها من دلائل الربوبية. ومن هذا الجنس ما ذكره أبو عبد الله بن القيم عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه كان ينزل إلى غوطة دمشق فينظر في مائها وأطيارها وأزهارها فيقوى إيمانه، يعني بما يرى من شواهد الربوبية تفكرا واعتبارا. وإذا أردت أن تميز بين حال المتفكرين وغيرهم فاقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله عن أعلام الربوبية في المخلوقات وما جعل الله عز وجل فيها من أنواع العجائب في كتاب مفتاح دار السعادة في الجزء الثاني فما بعده من تقسيم ثلاثة أجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 600 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف يداه. قوله: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في غير حق في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، بمواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
بيان هذه الجملة من جهة واحدة وهي نظم سياقها، فإن الشارح شرع يبين معاني الدليل الخامس من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، إذ قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث. وابتدأ الشارح بيانه بترجمة مخرج الحديث من الأئمة المصنفين، فأعرض عما جرت به عادته من ذكر رتبة الحديث، وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، لأن إطلاق العزو إليه مجعول له، فالطبراني له ثلاث معاجم: أحدها المعجم الكبير وهو مرتب على الصحابة، ثانيها المعجم الأوسط وهو مرتب على الشيوخ مع تكثير مروياتهم، وثالثها المعجم الصغير وهو مرتب على الشيوخ أيضا لكنه اختار من مرويات شيوخه كضرب المثال لما أخذه عنهم. والحديث عند الطبراني في الكبير وغيره، وإسناده ضعيف، ففيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري أحد الحفاظ. والحديث المذكور عند أحمد وغيره وهو أولى بالعزو من الطبراني. لماذا؟ حنبلي أكيد. لا أحمد لا في على هذا أين الستة التمس في مقدم هو مسند الإمام أحمد. لكن رواه الإمام أحمد والطبراني واللفظ له، الطبراني لأجل قصد اللفظ المذكور. وابتدأ الشارح رحمه الله كما سبق ما من الحفاظ وهو الطبراني فقط. هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاث إبراهيم أقدم وفاة من المذكورين. ويتأكد هنا أبو عبد الله أن نقوله لأنه حنبلي، كان يذكر عبد الله بن الإمام أحمد أنه حنبلي. قال وخلق كثير للفائدة، يعني من الفوائد أخواننا الحنابلة أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه قال له واحد من الإخوان أحسن الله إليك معي كتاب في علماء تاريخ علماء شنقيط، كتاب أحمد الأمين بن المختار، قال أقر لي فهرسه. قرأ فهرسه، يعني يذكر أسماء العلماء يذكر أشعارهم. فجاء أحدهم اسمه محمد بن حنبل، وهو محمد بن حنبل أبو حسني، فقال اقرأ علينا ترجمته وقصيدته. وكان هو من أبلغهم وأنبههم، وله القصيدة المشهورة إن ترى العالم نضوى مرملا صفر كفين لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى مدرك المأمول من كل سبب، إلى آخر ما ذكر. وهي قصيدة معروفة في فضل العلم ومدح أهله. قال مات سنة ستين وثلاثمائة. ثم قال روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والعبارة التي ذكرها أحسن منها عبارة صاحب تيسير العزيز الحميد وتابعه ابن قاسم في بيان حقيقة الأمر، فإنهما ذكرا أن المصنف بيض لراويه، أن المصنف بيض لراويه، أي ترك بياضا له، أي ترك بياضا له ليستدرك، ثم شاع الكتاب وترك ذلك بعد. قال صاحب تيسير العزيز الحميد بعد ذكر هذا التبييض، قال وكأنه والله أعلم نقله عن غيره، وكأنه والله أعلم نقله عن غيره، أو كتبه من حفظه، أو كتبه من حفظه، انتهى كلامه. ومع ترك الشارح رحمه الله الإشارة إلى هذا، فقد ترك أيضا الترجمة لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فلم يترجم له. لماذا؟ إيش؟ لأن المصنف لم يذكره. طيب إنه غير موجود في الأصل، كيف قول الأخ يقول أحسن؟ لأنه سبقت ترجمته، وذلك في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهو في الصفحة 151 من هذه الطبعة، فإنه ترجم له هناك فقال عبادة هو ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه وتقدم تعليق عليها في موضعها من الشرح. ثم قال قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال لم أقف على اسم هذا المنافق، ثم قال قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. ايش عندك في نسخة الشيخ عبد الله؟ لم أقف وتصرفه يوهم أن الواقع في تيسير العزيز الحميد القطع بأنه لم يقف عليه وأنه هو زاد، لأن الأصل في قالاته أنها له، والواقع في تيسير العزيز الحميد أنه ذكره احتمالا، أنه ذكره احتمالا، فكان ينبغي عزو كونه ذكره احتمالا ثم ينقل ما يدل على القطع بأن يقال هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. وأغفل الشارح رحمه الله الجملة المذكورة بين المخرج وبين ابتداء الحديث وهي قوله بإسناده، وتقدم أن الإسناد هو حكاية سلسلة الرواة أو هم الرواة أنفسهم، هو حكاية سلسلة الرواة أو هم الرواة أنفسهم. وذكرنا أيضا أن هذه الصيغة تندرج في نوع اختصار الحديث، في نوع اختصار الحديث، فإن الحديث يختصر متنا ويختصر إسنادا، ومن اختصار إسناده قولهم بإسناده لأنه اختصار للسلسلة التي روي بها هذا الحديث. فمثلا لو قدر أن البخاري رحمه أو أن مسلما رحمه الله قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ثم ذكر حديثا، وقيل وروى مسلم بإسناده إلى أبي هريرة، صار قولنا بإسناده اختصارا لذكر سلسلة الإسناد. وسبق بيان هذه المسألة وافية. ثم قال قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه كما جاء مصرحا به في رواية الحديث، فإنه سمي فيه القائل أنه أبو بكر. ثم قال إذا كان صرح في الحديث أنه أبو بكر لماذا لم يذكره الشيخ؟ ليش عدل إلى المعنى؟ ما قال فقال أبو بكر قوم بنا نستغيث، قال فقال بعضهم كذا كذا. تبوا من حفظه هاي خان لا ما حديث النبي ما فيها شيء مو لطيف. قل لئلا يتوهم الغض من مقام أبي بكر، لئلا يتوهم الغض من مقام أبي بكر، فأبهم المصنف رحمه الله القائل لئلا يغض من مقام أبي بكر فيظن به خلاف ما هو عليه من تحقيق التوحيد والسابقة في الإسلام، وهذا من محاسن التصرفات، ومن رأى تصرفات أهل العلم عرف مقادير عقولهم، فالبخاري رحمه الله تعالى ربما روى حديثا يقرن فيه ثقة بضعيف فيذكر الثقة ويبهم الضعيف. واتفق لابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مقامات أنهما قويا ذكر أبي حنيفة عمدا فيقولان وقال رجل أو وقال غيره لئلا تقع النفرة من الحق بتسميته المبين خطأه. فمقصود المتكلمين بالحق هو إيصال الناس للحق، فهم يعتدون بهذه المعاني ويلحظونها. قال قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وعلله الشارح بقوله بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أداه، وسيأتي ما يتعلق بهذه الجملة بعد. ثم قال قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، قال فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. فالجملة المذكورة تدل على بطلان الاستغاثة بغير الله من وجهين. فالجملة المذكورة تدل على بطلان الاستغاثة بغير الله من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، فإذا بطلت الاستغاثة بخير الخلق بطلت الاستغاثة بسواه، فإذا بطلت الاستغاثة بخير الخلق بطلت الاستغاثة بسواه. والآخر في قوله إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، وإنما موضوعة في اللسان العربي للدلالة على الحصر، للدلالة على الحصر، فالاستغاثة كائنة بالله وحده. ثم قال الشارح كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ، أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. وقطع بهذا لجزمه بأن الذي سئله صلى الله عليه وسلم كان مقدورا له عليه، لكنه استعمل الأدب، لكنه استعمل الأدب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده. فإن العبد إذا قال ما شاء الله ثم شئت كان قولا صحيحا سالما من غائلة الشرك، لكن كمال الإخلاص لله هو إفراده بالمشيئة، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع ربه برد المشيئة إليه. ومنه هذا الجنس، وهذا باب عظيم في الدين، وهو باب الأدب مع الله، فأعلاه الأدب معه في التوحيد. ولابن القيم كلام جامع ماتع نافع في منزلة الأدب من مدارج السالكين، لا ينبل في العلم والدين من الطالبين إلا من يقرأ ذلك المقام ويفهمه، إلا من يقرأ ذلك المقام ويفهمه ثم يستعمله في نفسه. فإن حسن الأدب عنوان سعادة العبد، وسوء الأدب عنوان شقاوته وبواره، كما قال ابن القيم. قال الشارح فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته، ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصير والبرع وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. زاد صاحب التيسير عند هذا الموضع: وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلا عن معرفة كونه شركا، فضلا عن معرفة كونه شركا. ثم قال في نعتهم: ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال ابن عتيق في إبطال التنديد عند هذا المحل: فإذا قال ذلك في أمر يقدر عليه فما الظن بالاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أو بقبره بعد موته في تفريج الكرب وجلب المنافع أو في إدخال الجنة والنجاة من أو في إدخال الجنة والنجاة من النار. فثبت أن من دعا أحدا من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. ثم ختم الشارح بقوله: فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق العظيم الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. انتهى كلامه. وقد جزم المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على إغاثتهم، لكنه كره هذا اللفظ حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا مع ربه، وهو المذكور في تيسير العزيز الحميد وإبطال التنديد وحاشية ابن قاسم والدر النضيد لابن حمدان، فكلهم اتفقوا على أنه تركه أدبا مع قدرته عليه صلى الله عليه وسلم. أما الشارح فنحى في قرة عيون الموحدين منحا آخر، فقال في الصفحة 79 بعد 200: فما بعدها قوله: فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يغيثهم منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يغيثهم منه. من القائل؟ ابن تيمية. قلت: لعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا إلى آخر الفصل. وتحرير المقام في باعث قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أنه يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان قادرا على إغاثتهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان قادرا على إغاثتهم، لكنه نهاهم كراهية ما يهمها هذا اللفظ، كراهية ما يهمه هذا اللفظ من التعلق بغير الله، كراهية ما يهمه هذا اللفظ من التعلق بغير الله، فنهى عنه حماية لجناب التوحيد، فنهى عنه حماية لجناب التوحيد، وهو الذي ذكره من سمينا من شراح التوحيد، وهو الذي ذكره من سمينا من شراح التوحيد. وبه جزم عبد الله أبا بطين، وبه جزم عبد الله أبا بطين في كلام له في مجموعة التوحيد. والأمر الثاني أنه لم يكن قادرا على إغاثتهم، أنه لم يكن قادرا على إغاثتهم، فهو عاجز عن دفع شره، فهو عاجز عن دفع شره، إما عجزا حقيقيا، إما عجزا حقيقيا لعظم شر ذلك المنافق وكثرة أنصاره، لعظم شر ذلك المنافق وكثرة أنصاره وكونه واقعا في أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، وكونه واقعا في أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، وشوكة المنافقين حينئذ قوية، وشوكة المنافقين حينئذ قوية، أو عجزا حكميا، أو عجزا حكميا، وهو رعاية المآل، وهو رعاية المآل المترتب على مواقعته، على مدافعته، على مدافعته بما يشتمل عليه من المصالح والمفاسد، وهو رعاية المآل المترتب على مدافعته بما يشتمل عليه من المصالح والمفاسد، كالمذكور في قول المصنف، كالمذكور في قول المصنف المتقدم هنا في قرة عيون الموحدين، مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين، مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، فيكون حينئذ قوله لا يستغاث بي متعلقا بما لا يقدر عليه، متعلقا بما لا يقدر عليه. وبه جزم ابن تيمية في الرد على البكري والشوكاني في الدر النضيد، والشوكاني في الدر النضيد. وعلى أي الحالين فإن الحديث شاهد لإبطال الاستغاثة بغير الله، فإن الحديث شاهد على إبطال الاستغاثة لغير الله، فإن كان لا قدرة له فقد أخبر أن من لا قدرة للمخلوق عليه لا يستغاث فيه إلا بالله، وإن كان له قدرة وقال ما قال فإنه ينبه إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وخمسين بعد الأربعمائة والألف وخمس بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله قال المصنف رحمه الله وقوله أمن يجيب المضطر.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الشارح رحمه الله تعالى يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسر فيه هذه الآية كسابقها من قوله أمن خلق السماوات والأرض إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما
يتبين جواب شرط فتأمل يتبين
فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر ابن جرير قوله أمن يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير، أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى.
بيان هذه الجملة من جهتين، فالجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى فقوله المضطر هو الذي لحقته الضرورة، هو الذي لحقته الضرورة، وهي الضيق والشدة، وهي الضيق والشدة. وقوله فاتحة الكتاب أي سورة الحمد، سميت فاتحة الكتاب لأنها تثبت رسما في أوله، فأول المكتوب في المصحف هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة. قوله خلفاء الأرض أن يخلف بعضكم بعضا فيها، أن يخلف بعضكم بعضا فيها، قوله أياديه إحسانه الواصل أنواع إحسانه الواصلة إلى الخلق أنواع إحسانه الواصلة إلى الخلق. وأما الجملة الثانية وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله تعالى شرع يبين معاني الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها جده إمام الدعوة المصنف في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهو قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. فقال مبتدئا بيانه يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، لأنه هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الحكم كله، ومن أمره وحكمه إجابة المضطرين وكشف السوء عن السائلين، ولا يشاركه في هذا أحد كائنا من كان من العالمين. فلما تقرر هذا صار حجة من الوجه الذي ذكره المصنف، فقال فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، أي إقامة للحجة بدحض دعواهم في اتخاذ الشفعاء، لأن البغية من اتخاذهم تحصيل النفع والضر، وهؤلاء لا سبيل لهم إلى إيصال نفع أو دفع ضر، لا من قبل أنفسهم ولا بما يبدئونه من الشفاعة عند الله، إذ لا شفاعة لهم. قال ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك مذكورا على وجه إبطال هذه المقالة وإنكارها، مذكورا على وجه إبطال هذه المقالة وإنكارها. فالاستفهام المذكور من باب الاستفهام الاستنكاري، فالاستفهام المذكور من باب الاستفهام الاستنكاري. قال فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، لأن من تخلفت إجابته وتعذرت إغاثته وعدمت منفعته لا يصلح أن يكون شريكا لمن تحققت إجابته وتيقنت إغاثته وعلمت قدرته، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا سواء بين المعبود بحق والمعبودات الباطلة. قال وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني أن المراد في هذه الآية إقامة حجة قاطعة على الكافرين، إقامة حجة قاطعة على الكافرين بأنهم يعبدون من يخلق ولا يخلق، ويملك ولا يملك، وينصر ولا ينصر، وكان حقا عليهم أن يعبدوا الله وحده، فهو الذي يخلق ويملك وينصر ويقدر تعالى شأنه. وأقام الله هذه الحجة عليهم بما أبدى من شواهد الربوبية، فقال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، إلى تمام الآية والتي تليها. فبدوء دلائل الربوبية يقيم الحجة عليهم بأن المبدي لها الموجد هو وحده الذي يصلح أن يكون إلها، ولهذا قال بعد ذكرها في كل آية: أإله مع الله، أي إذا أبطل كون آلهتكم تفعل هذا فإن الذي يجب أن يكون هو المعبود هو من يفعل هذا، فحينئذ أإله مع الله الذي خلق وبرأ ورزق وذرأ على وجه الإنكار. ولكن الأمر كما أخبر الله عز وجل عنه فقال: قليلا ما تذكرون، أي أن عقولهم السقيمة وأفهامهم المريضة وقلوبهم الميتة لا تعي ما يلقى إليهم من الحجج والبينات. فالمشرك المتلطخ برجس الوثنية الكارع من مستنقعها القدر لا يكاد يفارقه إلا بهداية الله عز وجل مهما أقمت له من الشواهد والدلائل والبراهين المصدقة. فانتفاع العبد بالحجج الإلهية والبراهين الإيمانية لا يكون إلا مع هداية الله. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن لم يبصره الله عز وجل بهذه البراهين المتظاهرة والدلائل المتكاثرة، وإلا فإنه صار له حظ من قول الله تعالى: لهم أعين لا يبصرون بها، فهم يرون شواهد الربوبية بأعينهم ولكنهم لا يبصرون، ولهم آذان لا يسمعون بها، فهم يسمعون شواهد الربوبية بآذانهم لكنهم لا يدركونها حقيقة الإدراك، ولهم قلوب ولكنهم لا يفقهون. فجعل الله عز وجل لهم قلوبا ولكنهم لا يفقهون، إذ حرموا منفعة مدارك العلم التي أوتوها من البصر والسمع والأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال الشارح: فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، وهي طريق الربوبية، فإنه قيمة الحجة بالربوبية للإقرار بالألوهية. وسبق أن ذكرت لكم أن ابن الوزير ذكر في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه أن في القرآن 500 آية كلها في الربوبية، وامتلاء القرآن بهذه الآيات مقصده جعل هذه الآيات جسرا موصلا إلى الإقرار بعبادة الله عز وجل، فإنه من أثبت ربا له الخلق والملك والأمر وبيده الرزق فإنه هو الذي يستحق أن يكون معبودا تألهه القلوب بالحب والتعظيم. ثم قال الشارح: كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذه الآية فيها بيان فعل الربوبية في الاستعانة، فإن الذي يعين الخلق على مقاصدهم هو الله سبحانه وتعالى. وقوله إياك نعبد فيه أن الذي يستحق أن تكون له الإلهية فيعبد ولا يعبد غيره هو الله سبحانه وتعالى. وفي فاتحتها إقامة شواهد الربوبية، قال الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فكل هذه الآيات في تقرير ربوبية الله عز وجل، أنه رب العالمين وأنه هو الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، فمن كان كذلك هو المستحق أن يكون معبودا. ثم أتبعه المصنف بالنقل عن أبي جعفر بن جرير الطبري في تفسيره، إذ قال في هذه الآية: قوله أمن يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم أي يكونون بعدهم، فالخلف هو الذي يجيء بعد السابق، فالخلف هو الذي يجيء بعد سابقه، فإذا سكنت لامه صار مختصا بمن فسد من أجيال الخلق، بمن فسد من أجيال الخلق. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم قال: وقوله أإله مع الله، يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، فإن لم يكن إلا هو وجب أن تكون له العبادة. ثم قال: وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. فالمرء إذا تذكر واعتبر ما لله عز وجل من الحجج الظاهرة في إثبات الربوبية له، قطع أن العبودية تكون له سبحانه وتعالى، فالذي خلق الخلق ورزقهم وملكهم وتصرف فيهم بأنواع التدبير هو الحقيق بأن يكون المعبود دون ما سواه، لكن هذا يفقد في الخلق. ومن أسباب ضعف الألوهية في قلب العبد ضعف نظره في شواهد الربوبية، فإن النظر في شواهد الربوبية يقوي في النفس الإقرار لله عز وجل بالإلهية، فمن عرف الله ربا عرفه إلها، فالمطلع على كمال القدرة الإلهية يقر بأن العبودية كلها يجب أن تكون لله، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله. وقوة وجدان هذه المعاني في قلبه على قدر ما يمده به من النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكرر في القرآن الأمر بذلك دعوة إلى التفكر، فإن الآيات الربوبية تذكر في القرآن ثم تتبع بالأمر بالتفكر، كقوله تعالى: أفلا يتفكرون، بعد ذكر خلق السماوات والأرض وغيرها من دلائل الربوبية. ومن هذا الجنس ما ذكره أبو عبد الله بن القيم عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه كان ينزل إلى غوطة دمشق فينظر في مائها وأطيارها وأزهارها فيقوى إيمانه، يعني بما يرى من شواهد الربوبية تفكرا واعتبارا. وإذا أردت أن تميز بين حال المتفكرين وغيرهم فاقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله عن أعلام الربوبية في المخلوقات وما جعل الله عز وجل فيها من أنواع العجائب في كتاب مفتاح دار السعادة في الجزء الثاني فما بعده من تقسيم ثلاثة أجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 600. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف يداه. قوله: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في غير حق في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، بمواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
بيان هذه الجملة من جهة واحدة وهي نظم سياقها، فإن الشارح شرع يبين معاني الدليل الخامس من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، إذ قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث. وابتدأ الشارح بيانه بترجمة مخرج الحديث من الأئمة المصنفين، فأعرض عما جرت به عادته من ذكر رتبة الحديث، وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، لأن إطلاق العزو إليه مجعول له، فالطبراني له ثلاث معاجم، أحدها المعجم الكبير وهو مرتب على الصحابة، ثانيها المعجم الأوسط وهو مرتب على الشيوخ مع تكثير مروياتهم، وثالثها المعجم الصغير وهو مرتب على الشيوخ أيضا لكنه اختار من مروياته شيوخه كضرب المثال لما أخذه عنهم. والحديث عند الطبراني في الكبير وغيره، وإسناده ضعيف، ففيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري أحد الحفاظ. والحديث المذكور عند أحمد وغيره، وهو أولى بالعزو من الطبراني. لماذا؟ حنبلي أفل. لا أحمد لا في على هذا أين الستة التمس في مقدم هو مسند الإمام أحمد. لكن رواه الإمام أحمد والطبراني، واللفظ له الطبراني لأجل قصد اللفظ المذكور. وابتدأ الشارح رحمه الله كما سبق من الحفاظ وهو الطبراني فقط، هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد أي من الصرف. اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاث الأدب. أقدم وفاة من المذكورين. ويتأكد هنا أبو عبد الله أن نقوله لأنه حنبلي، كان يذكر عبد الله بن الإمام أحمد أنه حنبلي. قال وخلق كثير للفائدة، يعني من الفوائد أخواننا الحنابلة أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه قال له واحد من الإخوان أحسن الله إليك معي كتاب في علماء تاريخ علماء شنقيط، كتاب أحمد الأمين بن المختار، قال أقرأ لي فهرسه. قرأ فهرسه يعني يذكر أسماء العلماء ويذكر أشعارهم. فجاء أحدهم اسمه محمد بن حنبل، وهو محمد بن حنبل أبو حسني، فقال اقرأ علينا ترجمته وقصيدته، وكان هو من أبلغهم وأنبههم، وله القصيدة المشهورة إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كفين لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى مدرك المأمول من كل سبب، إلى آخر ما ذكر، وهي قصيدة معروفة في فضل العلم ومدح أهله. قال مات سنة ستين وثلاثمائة. ثم قال روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والعبارة التي ذكرها أحسن منها عبارة صاحب تيسير العزيز الحميد وتابعه ابن قاسم في بيان حقيقة الأمر، فإنهما ذكرا أن المصنف بيض لراويه، أن المصنف بيض لراويه أي ترك بياضا له، أي ترك بياضا له ليستدرك، ثم شاع الكتاب وترك ذلك بعد. قال صاحب تيسير العزيز الحميد بعد ذكر هذا التبييض، قال وكأنه والله أعلم نقله عن غيره، وكأنه والله أعلم نقله عن غيره، أو كتبه من حفظه، أو كتبه من حفظه، انتهى كلامه. ومع ترك الشارح رحمه الله الإشارة إلى هذا، فقد ترك أيضا الترجمة لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فلم يترجم له. لماذا؟ إيش؟ لأن المصنف لم يذكره. طيب إنه غير موجود في الأصل، كقول الأخ يقول حسن، لأنه سبقت ترجمته، وذلك في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهو في الصفحة 151 من هذه الطبعة، فإنه ترجم له هناك. فقال عبادة هو ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34، وله 72، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، وتقدم تعليق عليها في موضعها من الشرح. ثم قال قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال لم أقف على اسم هذا المنافق. ثم قال قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. ايش عندك في نسخة الشيخ عبد الله؟ لم أقف. وتصرفه يوهم أن الواقع في تيسير العزيز الحميد القطع بأنه لم يقف عليه وأنه هو زاد، لأن الأصل في قالاته أنها له، والواقع في تيسير العزيز الحميد أنه ذكره احتمالا، أنه ذكره احتمالا، فكان ينبغي عزو كونه ذكره احتمالا ثم ينقل ما يدل على القطع بأن يقاله عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. وأغفل الشارح رحمه الله الجملة المذكورة بين المخرج وبين ابتداء الحديث، وهي قوله بإسناده. وتقدم أن الإسناد هو حكاية سلسلة الرواة أو هم الرواة أنفسهم، هو حكاية سلسلة الرواة أو هم الرواة أنفسهم. وذكرنا أيضا أن هذه الصيغة تندرج في نوع اختصار الحديث، في نوع اختصار الحديث، فإن الحديث يختصر متنا ويختصر إسنادا، ومن اختصار إسناده قولهم بإسناده، لأنه اختصار للسلسلة التي روي بها هذا الحديث. فمثلا لو قدر أن البخاري رحمه أو أن مسلما رحمه الله قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ثم ذكر حديثا، وقيل وروى مسلم بإسناده إلى أبي هريرة، صار قولنا بإسناده اختصارا لذكر سلسلة الإسناد. وسبق بيان هذه المسألة وافية. ثم قال قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه كما جاء مصرحا به في رواية الحديث، فإنه سمي فيه القائل أنه أبو بكر. ثم قال إذا كان صرح في الحديث أنه أبو بكر لماذا لم يذكره الشيخ؟ ليش عدل إلى المعنى؟ ما قال فقال أبو بكر قوم بنا نستغيث، قال فقال بعضهم كذا كذا. تبوا من حفظه يا خان. لا ما حديث النبي ما فيه شيء مو لطيف. قل لئلا يتوهم الغض من مقام أبي بكر، لئلا يتوهم الغض من مقام أبي بكر، فأبهم المصنف رحمه الله القائل لئلا يغض من مقام أبي بكر فيظن به خلاف ما هو عليه من تحقيق التوحيد والسابقة في الإسلام. وهذا من محاسن التصرفات، ومن رأى تصرفات أهل العلم عرف مقادير عقولهم. فالبخاري رحمه الله تعالى ربما روى حديثا يقرن فيه ثقة بضعيف فيذكر الثقة ويبهم الضعيف. واتفق لابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مقامات أنهما طويا ذكر أبي حنيفة عمدا فيقولان وقال رجل أو وقال غيره، لئلا تقع النفرة من الحق بتسميته المبين خطأه، فمقصود المتكلمين بالحق هو إيصال الناس الحق فهم يعتدون بهذه المعاني ويلحظونها. قال قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وعلله الشارح بقوله بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أداه، وسيأتي ما يتعلق بهذه الجملة بعد. ثم قال قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، قال فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه، فالجملة المذكورة تدل على بطلان الاستغاثة بغير الله من وجهين. فالجملة المذكورة تدل على بطلان الاستغاثة بغير الله من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، فإذا بطلت الاستغاثة بخير الخلق بطلت الاستغاثة بسواه، فإذا بطلت الاستغاثة بخير الخلق بطلت الاستغاثة بسواه. والآخر في قوله إنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، وإنما موضوعة في اللسان العربي للدلالة على الحصر، للدلالة على الحصر، فالاستغاثة كائنة بالله وحده. ثم قال الشارح كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ، أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. وقطع بهذا لجزمه بأن الذي سئله صلى الله عليه وسلم كان مقدورا له عليه، لكنه استعمل الأدب، لكنه استعمل الأدب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده، فإن العبد إذا قال ما شاء الله ثم شئت كان قولا صحيحا سالما من غائلة الشرك، لكن كمال الإخلاص لله هو إفراده بالمشيئة، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع ربه برد المشيئة إليه. ومنه هذا الجنس، وهذا باب عظيم في الدين، وهو باب الأدب مع الله، فأعلاه الأدب معه في التوحيد. ولابن القيم كلام جامع ماتع نافع في منزلة الأدب من مدارج السالكين، لا ينبل في العلم والدين من الطالبين إلا من يقرأ ذلك المقام ويفهمه، إلا من يقرأ ذلك المقام ويفهمه ثم يستعمله في نفسه، فإن حسن الأدب عنوان سعادة العبد، وسوء الأدب عنوان شقاوته وبواره، كما قال ابن القيم. قال الشارح فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرع وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. زاد صاحب التيسير عند هذا الموضع وقل من يعرف أن ذلك منكر، وقل من يعرف أن ذلك منكر، فضلا عن معرفة كونه شركا، فضلا عن معرفة كونه شركا. ثم قال في نعتهم ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه، قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال ابن عتيق في إبطال التنديد عند هذا المحل: فإذا قال ذلك في أمر يقدر عليه فما الظن بالاستغاثة به صلى الله عليه وسلم أو بقبره بعد موته في تفريج الكرب وجلب المنافع أو في إدخال الجنة والنجاة من أو في إدخال الجنة والنجاة من النار. فثبت أن من دعا أحدا من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. ثم ختم الشارح بقوله: فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق العظيم الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجديد، فالله المستعان. انتهى كلامه. وقد جزم المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على إغاثتهم، لكنه كره هذا اللفظ حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا مع ربه، وهو المذكور في تيسير العزيز الحميد وإبطال التنديد وحاشية ابن قاسم والدر النضيد لابن حمدان، فكلهم اتفقوا على أنه تركه أدبا مع قدرته عليه صلى الله عليه وسلم. أما الشارح فنحى في قرة عيون الموحدين منحا آخر، فقال في الصفحة 79 بعد 200: فما بعدها قوله: فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يغيثهم منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يغيثهم منه. من القائل؟ ابن تيمية. قلت: لعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا، إلى آخر الفصل. وتحرير المقام في باعث قوله صلى الله عليه وسلم وتحرير المقال في باعث قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أنه يحتمل أمرين، أنه يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان قادرا على إغاثتهم، أنه صلى الله عليه وسلم كان قادرا على إغاثتهم، لكنه نهاهم كراهية ما يهمها هذا اللفظ، كراهية ما يهمه هذا اللفظ من التعلق بغير الله، كراهية ما يهمه هذا اللفظ من التعلق بغير الله، فنهى عنه حماية لجناب التوحيد، فنهى عنه حماية لجناب التوحيد، وهو الذي ذكره من سمينا من شراح التوحيد، وهو الذي ذكره من سمينا من شراح التوحيد. وبه جزم عبد الله أبا بطين وبه جزم عبد الله أبا بطين في كلام له في مجموعة التوحيد. والأمر الثاني أنه لم يكن قادرا على إغاثتهم، أنه لم يكن قادرا على إغاثتهم، فهو عاجز عن دفع شره، فهو عاجز عن دفع شره، إما عجزا حقيقيا، إما عجزا حقيقيا لعظم شر ذلك المنافق وكثرة أنصاره، لعظم شر ذلك المنافق وكثرة أنصاره وكونه واقعا في أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، وكونه واقعا في أول قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، وشوكة المنافقين حينئذ قوية، وشوكة المنافقين حينئذ قوية، أو عجزا حكميا، أو عجزا حكميا وهو رعاية المآل، وهو رعاية المآل المترتب على مواقعته، على مدافعته، على مدافعته بما يشتمل عليه من المصالح والمفاسد، وهو رعاية المآل المترتب على مدافعته بما يشتمل عليه من المصالح والمفاسد، كالمذكور في قول المصنف، كالمذكور في قول المصنف المتقدم هنا في قرة عيون الموحدين: مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين، مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق، فيكون حينئذ قوله لا يستغاث بي متعلقا بما لا يقدر عليه، متعلقا بما لا يقدر عليه. وبه جزم ابن تيمية في الرد على البكري والشوكاني في الدر النضيد، والشوكاني في الدر النضيد. وعلى أي الحالين فإن الحديث شاهد لإبطال الاستغاثة بغير الله، فإن الحديث شاهد على إبطال الاستغاثة لغير الله، فإن كان لا قدرة له فقد أخبر أن من لا قدرة للمخلوق عليه لا يستغاث فيه إلا بالله، وإن كان له قدرة وقال ما قال فإنه ينبه إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.